ولا امرأته. فأهملنا الأولى وأعملنا الثانية. يقول لا ناكر ورجل مبتدا وفي الدار خبره والواو حرف عطف ولا نافيه للدين وامرأة اسمها والخبر محذوف. وفي هذه الأخيرة الصورة الأخيرة تكون عطف جملة على جملة ولا مفرد على مفرد؟
جملة على
جملة, جملة على جملة, لأن احنا قلنا الواو لا نافيه للجنس مستقلة. هذا هو الكلام على لا النافيه للجنس إن شاء الله لازم تضبطونه. نعم والله أعلم.
النداء هو المدعو.
فالنداء بمعنى الدعاء. ومن الطريف أنني وجدت كتابا مؤلفا ألفه علماء من علماء الأفغانيين الذين يقاتلون الروس الآن, ذكروا فيه أنه يجوز دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام, وأن يقول الإنسان يا رسول الله أغفر. وقالوا إن هذا ليس دعاء ولكنه نداء, والنداء الرسول يجوز أن ينادي مثل ما تقول يا فلان يا فلان يا زيد يا عمر يا بكر يا خالد. نعم, و يعني شددوا في إثبات ما يقولون وأن هذا ليس بدعاء وإنما هو نداء. والذي حرم الله قال لا تدعوا مع الله أحدا, حرم الدعاء وأنا أناديه نداء, ولكن هذا كذب على اللغة وعلى الشرع. أما اللغة فإن النداء في اللغة معناه الدعاء, فأنت ولهذا قالوا إن يا زيد إن يا نائبة مناب مناب أدعو, فهو دعاء بلا شك. وقد رد على هذه الشبهة, هذه شبهة قديمة من الآن, رد عليها أهل العلم ومن جملة ما رد عليها الشيخ عبد الله بن عطير رحمه الله. المنادى خمسة أنواع. الأول
ما رد عليه كلام هو الأخير ما أحد رد عليه
الأخير. والله ما كنا نظن أن هذا يقع منهم, يعني إنهم مجاهدون ونرى أن جهادهم في سبيل الله. لكن أنا فوجئت لما جاءني رجال ثلاثة شباب في رمضان أقاموا عندهم سبعة شهور, أقاموا عندهم سبعة شهور, يقول هذا اللي وجدنا منهم. وإذا دعوناهم الأول المفرد العلم, المراد بالمفرد هنا غير المراد بالمفرد في باب الإعراب. المراد بالمفرد في باب الإعراب ما هو؟ ما ليس لا المراد بالمفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا المراد بالمفرد في باب الإعراب, ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. والمراد بالمفرد في باب الخبر المبتدأ والخبر, مش المراد به ما ليس بجملة ولا شبيها بالجملة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فقول المؤلف المفرد يعني ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وقوله العلم, ما هو العلم؟ العلم الاسم الموضوع لشيء معين يعينه, مثل زيد وعمر وخالد وبكر وما أشبه ذلك. هذا العلم, هذا نوع المفرد العلم. الثاني النكرة المقصودة, نكرة لكن مقصودة, مثل عندك تخاطب مثل واحد من الجماعة الحاضرين, بدل ما تقول يا غانم تقول يا رجل انتبه, يا رجل انتبه. كلام تراجل هي علم ولا نكرة؟ نكرة لكنها مقصودة, لأن نقص واحد معين. واضح؟ ثاني النكرة غير المقصودة, النكرة غير المقصودة, مثل واحد ينادي يا رجل لكن ما يقصد رجل معين, ومثلوا له بقول حمال الحطب: يا غافلا انتبه. يكون حمال الحطب واحد معه بعير عليه حطب يمشي في السوق يقول يا غافلا انتبه، هو يعني غافل معين. ها؟ من يعني أي غافل يخون. ومثلوا أيضا بقول الأعمى الذي تاه الطريق: يا رجلا دلني، يا رجلا خذ بيدي. من يعني أي رجل. وكذلك أيضا لو قال يا ولد، يا ولد، وما يعين ولد معين، هذا أيضا نكرة غير مقصودة. هذه ثلاث أنواع. والرابع المضاف. مثال المضاف: عبد الله، غلام زيد، وما أشبه ذلك. والخامس المشبه بالمضاف. المشبه بالمضاف يعرفونه تعريفا تقريبيا فيقولون هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، سواء كان فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا أو ما أشبه ذلك. المهم أن يتعلق بالشيء من تمام معناه، مثل يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، نكلم واحد معين يا طالعا جبلا، نكرة هذه ومقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة، لكنها مشبهة بالمضاف. ليش؟ لأنه تعلق بها شيء من تمام معناها وهو كلمة جبلا. يا حسنا وجهه، وجه هذه فاعل وحسن نكرة مقصودة، لكنها تعلق بها شيء من تمام معناها فهي مشبهة بالمضاف. يا رؤوفا بالعباد، بالعباد جار ومجرور، ورؤوفا نكرة مقصودة ولا لا؟ مقصودة، لكنه تعلق بها شيء من تمام معناها. إذن فما هو المشبه بالمضاف تعريفه؟ ما تعلق به شيء من تمام معناه، إما فاعلا فيا حسنا وجهه، وإما مفعولا فيا طالعا جبلا، وإما مجرورا فيا رؤوفا بالعباد. هذه أنواع خمسة أعيدها: المفرد العلم، والمضاف، النكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. هذه خمسة أنواع. فما حكمها؟ يقول مالك في حكمها: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. المفرد العلم والنكرة غير المقصودة يبنيان على الضم في محل، في محل نصب بدون تنوين. المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين. يا زيد ما هو؟ مفرد علم، فنقول يا حرف ندى، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. ولو قلت يا زيدا ما يجوز، المفرد علم فيبنى على الضم. يا رجل، يا رجل مخاطب رجل معين، صح؟ لو قلت يا رجلا ما صح، وانا اقصد واحد معين ما يصح. اذا يبنيان على الضم. وقول المؤلف رحمه الله يبنيان على الضم في شيء من القصور، لكن عذره ان هذا الكتاب للمبتدئين، وعباره غيره يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. فإذا كان مثنى وهو يبنى على الألف، مثل يا زيداني خطب أثنين اسمهم زيد، قل يا زيداني، وإن كان جمع تكسير جمع مذكر سالم يبنى على الواو، قل يا زيدون. نعم، والحاصل أن المؤلف يقول يبنى على الضم من غير تنوين،
مثل المفرد
ما يكون المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وهم ما ليس مثنى ولا جمعا. نعم، طيب إذا نقول في يا زيد يا زيد، وفي زيدان يا زيدان، وفي زيدون يا زيدون، يبنى على ما يفرأ به. طيب ثانيا، ونحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، وش الثلاثة الباقية؟ أنا
ذكر غير مقصودة ومضاف وشبيه بالمضاف.
أحسن، نعم،
وشبيه بالمضاف التعريف هو اسم اتصل به لفظا من تمام معناه.
نعم،
وما تعلق به شيء من تمام
معناه. نعم، هذا هو. أحسن. طيب إذن هذه الثلاثة منصوبة، تقول في المضاف يا عبد الله، ولو قلت يا عبد الله خطأ، لازم تقول يا عبد الله. يا حرف نداء وعبد منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، وعبد مضاف والله مضاف إليه منصوب بالفتحة الظاهرة. وتقول في الشبيه بالمضاف يا طالعا جبلا، نقول يا حرف نداء وطالع منادى منصوب بياء النداء وعلامة نصب بفتحة ظاهرة في آخره، أفهمتم؟ وجبلا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة اسم الفاعل. هذا المشبه بالمضاف. بقينا خلاص من التمثيل،
يا جميلا وجهه،
يا حسنا وجهه، يا حرف نداء وحسنا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، وجه فاعل حسن مرفوع بالضمة الظاهرة، وجه مضاف وله مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. فتبين الآن أن المنادى يقسم إلى خمسة أقسام، وهذا التقسيم حاصر ومن أحسن البيان من المؤلف رحمه الله. المفرد العلم والنكرة غير المقصودة، والنكرة المقصودة، والمضاف والشبيه المضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم، وإن شئنا قلنا يبنيان على ما يرفعان به. وأما النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف فينصبان. نعم، إذن المنادى من المنصوبات ولا من المقطوعات؟
من المنصوبات.
من المنصوبات، نعم، لأنه حتى المبني على الضم يقول في محل نصب. المفاعيل تقدم لنا أنها خمسة، مفعول مطلق بعث وبه وفيه وله.
نعم،
نعم، ومع خمسة، مطلق وبه وفيه وله ومع. طيب، المفعول من أجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، رحمه الله، عبارته دائما سهله بينه واضح. فقوله الاسم خرج به الفعل والحرف، فلا يكون المفعول من أجله فعلا ولا حرفا. وقولها المنصوب خرج به المرفوع والمجرور والمجذوم. المجذوم ما فيه، لأن الأسماء ما فيها جذم. نعم، وقوله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل خرج به بقية المفعولات، فإن بقية المفعولات لا تنصب بذلك، تنصب بأسباب أخرى. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، والفعل هو العامل فيه. مثاله نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر. قام زيد فعل وفاعل من أجل أي شيء؟ إجلالا لعمر. إذن إجلالا مفعول من أجله، مفعول من أجله منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك لماذا؟ ابتغاء معروف، ابتغاء معروفك أي طلب معروفك. وإنما نوع المؤلف المثالين، أكد المثالين، لأن الأول منون والثاني غير منون. ابتغاء معروف غير منون كذا. ومنه قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني لأجل الخوف والطمع. نعم. وكذلك إذا قلت حضرت طلبا للعلم، أي من أجل طلب العلم، وعلى هذا فقط. وأما العراق سهل، تقول في المفعول من أجله: مفعول من أجل منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وسواء كان مضافا كما في قوله ابتغاء معروفك، أم غير مضاف كما في قوله إجلالا لعمله. نأخذ الباب الثاني. طيب باب المفعول معه.
شيخ بس لابد أن يقال مصدر الإعراب.
لا مو بلاد، قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. من فعل معه الفعل، قولها الاسم المنصوب يشترك مع المفعول معه، قوله كلاهما اسم منصوب، لكن يقول الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، لبيان من فعل معه الفعل. خرج به بقية المفعولات نحو قولك: جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. مثل المؤلف بمثالين رحمه الله. أما الأول فيجوز فيه وجهان: الرفع والنصب. جاء الأمير، جاء في الماضي، والأمير فاعل مرفوع مرفوع ضمة ظاهرة في آخره، والواو على الرفع. جاء الأمير والجيش، الواو حرف عطف، والجيش معطوف على جاء، على الأمير، والمعطوف على المرفوع مرفوع على مرفوع ضمة ظاهرة في آخره. أما على النصب فتقول: جاء الأمير والجيش، أي مع الجيش. نعم، جاء الأمير والجيش. تقول الواو ما تقول حفظ، تقول الواو واو المعية، والجيش منصوب على المعية، وعن النصب فتح ظاهرة في آخره. أو تقول منصوب على أنه مفعول معه، وعن النصب فتح ظاهرة في آخره. هذا يجوز فيه الوجهان، وأيهما أرجح؟ الأرجح الرفع، الأرجح الرفع، لأنه إذا أمكن بدون رفع فهو أولى. قال ابن مالك: والعطف في يمكن بلا ضعف أحق، والنصف مختار لدى ضعف النصف. فقولها هنا: العطف ممكن بلا ضعف، العطف ممكن بلا ضعف. طيب الثاني لا 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 نقول واو المعيه فقط، النسب المصاحبة، نسبه المصاحبة، والعامل الفعل الأول. قال: واستوى الماء والخشبة، هذا يتعين النصب. استوى الماء والخشبة ضروري، لأنه لا استواء من طرف واحد، الاستواء لابد من مستوى ومستوى معه، فلهذا يتعين هنا النص، لأنك إذا قلت استوى الماء واستوت الخشبة ما يستقيم، بخلاف جاء الأمير وجاء الجيش يستقيم. ولهذا نقول استوى فعل ماضي، وهي بمعنى تساوى، هي بمعنى على، وقولها الماء فاعل والواو المعية والخشبة منصوبة على أنها مفعول معه أو منصوبة على المعية وعلى متنصب فتح ظاهرة في الأخير. واستوى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى تساوى، وليست بمعنى على ولا بمعنى كمل. قول لأن استوى تأتي بمعنى على وبمعنى كمل وبمعنى تساوى. مثالها بمعنى كمل ولما بلغ شده واستوى أي كمل. ومثاله بمعنى على الرحمن على العرش استوى بمعنى على، علوا خاصا غير العلو المطلق العام على جميع المخلوقات. طيب إذن المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. تجب عليكم. طيب فيها أمثلة غير هذه؟
نعم سرت والنيلة.
نعم سرت والنيلة، هذا ذكرنا في بيت أمليناه عليكم وهو
سرت والنيلة.
لا جمع المفاعيل كلها ببيت واحد.
نعم قوله منها المفاعيل خمس مطلق قوله له عنه
وفيه معه
له وانظر إلى المثل
طيب
ضربت ضربا
أبا عمرو غدا أتى
وسرت
والنيل خوفا من عقابك لي. قول ضربت ضربا هذا أيهم مفعول المطلق. أبا عمرو مفعول به، غداة مفعول فيه من غرق غداة أتى، وسرت والنيل مفعول معه خوفا من عقاب كريم مفعول من أجله. نعم مفعول من أجله. هذه يعني رحمه الله جاء بالمفاعيل الخمسة والتنفيذ لها في بيتين وغانما ينشدنا إياها أو إياها من وليد من ينشدنا وفيه معه
وانظر إلى المثل.
طيب لو كتبوها علشان تضبطون. منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المطلق بالترتيب. أما يقول منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثل طبقها على البيت الثاني. ضربت ضربا هذا مطلق أبا عمرو وبه مفعول به وغدا أتى من البيت الأول وفيه وسرت والنيل معه خوفا من عقابك لي له نعم فانظر مرتبين الأمثلة مرتبة على الأحكام. طيب فيه نكرة بعد صحيح إيه من المنصوبات هذه هذه المنصوبات. يقول وأما خبر كان وأخواته واسم إن وأخواته فقد تقدم ذكرهما في المطبوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. إذن أحال المؤلف رحمه الله في خبر كان واسم إن تقدمت في باب المطبوعات والتوابع النعت والتوكيد والعطف والبدل تقدمت هنا فعلا والله أعلم. بقى إن شاء الله محفوظات الأسماء
أو الدر عليكم.
المحفوظات ثلاثة أقسام: محفوظ بالحرف ومحفوظ بالإضافة وتابع للمحفوظ. بسيطة تحديد. أولا المؤلف يعبر بكلمة خفض بدل كلمة جر، وقد قلنا فيما سبق إن الخفض اصطلاح الكوفيين والجر اصطلاح البصريين. المحفوظات ثلاثة أقسام: أولا محفوظ بالحرف، فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومذ. هذا كلهم مرا علينا إلا واو رب ومذ ومنذ ما مرت علينا بالأجرمين. واو رب هي التي تقدر بدلها رب كما في قول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سجوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر أرخى سجوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل الواو هذه يسمونها واو ربة لأنها بمعنى ربة، رب ليل كموج البحر. فإذا دخلت واو ربة على اسم جرته تماما كما تجره ربة. مذ ومنذ تقدم أنهما حرف جر واسمان أيضا، لكن ما يكون اسمان إلا إذا رفع أو ولي الفعل، أما إذا وليهما اسم مجرور فهما حرف جر. تقول ما رأيته مذ اليوم أو منذ اليوم، يعني من اليوم سواء من مذ أو من فهما بمعنى من. وأما ما يفرض بإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: المحفوظ الإضافة ما يقدر باللام وما يقدر بمن، في بعد قسم ثالث ما يذكره المؤلف وما يقدر بفي. الإضافة ثلاث أقسام: ما يقدر بمن وما يقدر باللام وما يقدر بفي. وأكثر ما يكون التقدير باللام مثل غلام زيد، يعني غلام لزيد، كتاب علي يعني كتاب لعلي، سرج دابة يعني سرج لدابة، باب بيت باب لبيت، وهكذا. أما اللي يقدر بمن فعلامته أن يكون الثاني نوعا للأول، أن يكون الثاني نوعا للأول، مثل خاتم حديد. خاتم حديد، وش نوع الخاتم؟ حديد، لأن خاتم من حديد. كذا يقول المؤلف نحن ثوب خز، ثوب خز، الخز هو ثياب مخلوطة من الحرير وغيره، وثوب خز يعني ثوب من خز. باب ساج، نعم، أي من ساج. خاتم، وخاتم حديد أي من حديد. إذا لبن بلوك
لغه
من من أبلف؟
لا
من اسمين لبن واسمين أو
من
لأن الفكة ظاهرنا اسم للبن من اسم طيب زي اللي يقدر بفي أن يكون الثاني ظرفا للأول اللي يقدر بفي أن يكون الثاني ظرفا للأول كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار اتأمرون إلى آخر التقدير بل مكر في الليل والنهار فصار المفروض بالإضافة تارة يقدر باللام وتارة يقدر بمن وتارة يقدر بحي فإن كان الثاني ظرف الأول قدر بحي وإن كان نوعا له قدر بمن وما سوى ذلك قدر باللام وهي أكثر الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم
ما في أثر قبل
أبد ما في أثر لغة لغة مذ ومن المنافق المنافق جمع منسك بمعنى النسك يعني فهو مصدر ميمي يعني انه بمعنى فعل النسك لا بمعنى مكانه ولا زمانه وانما معناه فعل النسك والنسك في الاصل العباده ويطلق على معان أخص من العبادة مطلقا يعني الأصل فيه أن النسك بمعنى العبادة فالتنسك بمعنى التعبد والناسك بمعنى العابد ويطلق على ما هو أخص فيراد به النحر والذبح تقربا إلى الله عز وجل ومنه على رأي كثير من المفسرين قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولا صح أن آية عامة صلاتي ونسكي عبادات لكن منه قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام أي متعبدا للنسك وهو الذبح بدليل قوله ليذكروا اسم الله وفي الاصطلاح المنافق هي فعل او افعال الحج والعمره عند اهل العلم فيرون المنافق خاصه بافعال الحج والعمره ووجه اقترانه بذلك ان مما يشرع في الحج والعمره الذبح تقربا الى الله عز وجل فلذلك سمي الحج والعمره نسكا لما فيه من الذبح الحج والعمره واجبان اما الحج فانه واجب باجماع اهل العلم وهو ركن من اركان الاسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هكذا الأخ عبد الرحمن اسمه خالد انتبه الحج واجب بالإجماع وهو بنص القرآن وبالسنة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو أحد أركان الإسلام كما أشرنا إليه أولا وأما العمرة فاختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال أحدها أنها سنة لجميع الناس، والثاني أنها واجبة على جميع الناس، والثالث أنها واجبة على غير أهل مكة. وهذا هو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العمرة إنما تجب على غير أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم عمرة وإنما عليهم الحج. ولذلك شيخ الإسلام لا يرى العمرة للمكي إلا ما أدها للتزم بذلك أو ما يلتزم، لمن حصل لها مثل ما حصل لعائشة، امرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة فيجوز لها أن تعتمر من التنعيم، وأما من سواها فلا عمرة لأهل مكة، ليست مشروعة لهم وليست واجبة أيضا عليهم. ولهذا هؤلاء الذين يترددون العمرة في رمضان وغير رمضان يقول عطاء هم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر، ولو طافوا بالبيت لكان خيرا لهم. فيه ناس تجده يعتمر اليوم لنفسه واثر لأمه وبعده لأبيه واللي وراه لأخوه واللي بعده صديقه، نعم، وبعضهم من الجهل والحمق يحلق بعض راسه لعمرته وخلى الباقي يحلق بعضه لأمه وبعضه لأبيه. حتى أني وجدت واحد يسعى بين الصفا والمروة نصف راسه شلق هكذا محلوق، الجهة اليمنى كلها محلوق واليسرى باقي. فقلت ما هذا؟ هذه مثلة. قال إن هذه عن عمرة أمس وهذه البادة فيها عن عمرة اليوم. هذا لا شك أنه جهل وخطأ، يعني يتعبدون لله بما يرون لا بما شرع. على كل حال الأقوال في العمرة الثلاثة، وليس في الأدلة نصوص صحيحة صريحة تحكم بين الطرفين، إنما الصحيح منها غير صريح في الوجوب، والصريح منها غير صحيح. لذلك نرى أن من الأحوط لأهل مكة أن يعتمروا إذا حصل لهم موجب للسفر سوى العمرة، يعني مثل لو خرجوا إلى جدة لتجارة أو غيرها ثم رجعوا يعتمرون، أو خرجوا مثلا إلى نجد لتجارة أو غيرها ثم رجعوا يعتمرون. أما أن يتعمدوا الخروج من مكة ليعتمروا فلا نرى ذلك مشروعا لهم. نعم. ها؟ نعم. من أهل مكة ومن غيرهم من الآفاقيين وغيرهم ليس مشروعا له ذلك. نعم. وقوله واجبان، الحج والعمرة واجبان، دليل الحج فإنه من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والعمرة فيها الخلاف الذي رأيت الذي سمعتم. متى فرض الحج؟ زعم بعض العلماء أن الحج فرض في السنة السادسة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن اضطرتم فما استيسر من الهدي، وهذه الآية نزلت في الحديبية، وهذا ليس بصحيح، لأن الأمر بالإتمام غير الأمر بالابتداء، فالأمر بالإتمام واجب، يعني فالإتمام واجب حتى فيما إذا كان الحج أو العمرة تطوعا. وقال بعض العلماء إنها فرضت في السنة التاسعة، فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، فالذين قالوا إنه في العاشرة تفادوا بذلك تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العاشرة، لأننا إذا قلنا فرض في التاسعة يرد علينا لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وهو فرض على الفور، وإذا قلنا في العاشرة سلمنا من هذا الإيراد، والأقرب أنه فرض في السنة التاسعة، لأنه أي فرض الحج في صدر سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وآل عمران نزل صدرها عام الوفود، وعام الوفود هو السنة التاسعة من الهجرة، وسمي عام الوفود لأن فتح مكة وهزيمة ثقيف ما أبقت للعرب باقية، وظهر بها أو تم بها عز الإسلام، ولهذا قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فصار الناس يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية ليعلنوا إسلامهم ويتعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم شرائع دينهم، فلذلك سمي سنة تسع من الهجرة عام الوفود لكثرة الوافدين فيه بعد أن فتحت مكة وكسر آخر العرب بثقيف. واضح؟ وهذا هو القول الراجح. وأما الإيراد بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج سنة تسع فإننا نقول عنه جوابان: الجواب الأول أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الحج ليس واجبا على الفور، وإنما هو على التراخي، متى تيسر للإنسان فليحج، وإذا لم يتيسر فلا يحج، لأنه إذا كان أصل فريضته نص الله فيها بخصوصها على المستطيع فكذلك أداؤه، وهذا مذهب الشافعي. وإما أن نقول إن الحج على الفور، متى وجد الإنسان السعة وجب عليه فورا أن يحج ولا يتأخر، ويكون تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج عام تسع للمصلحة الراجحة، وهي تلقي الوافدين إلى المدينة لتعليم الإسلام وشرائعه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن البيت لم يتخلص للمسلمين عام تسع من الهجرة لأنه حج فيه مشركون، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل حجته في عام لا يرى فيه مشرك، وهذه مصلحة راجحة على التقديم. فهذا يعني جوابان: الجواب الأول أن نقول إنه ليس على الفور، لكن هذا ليس بسديد لأن الصحيح أنه على الفور. والثاني أن نقول إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الحج ذلك العام للمصلحة، المصلحة هي تلقي الوفود، والثاني لأجل أن يخلص البيت من أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أحد من المشركين، ولذلك أذن في عام تسع أن لا يحج بعد هذا العام بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فعليه نقول أصح الأقوال أن الحج فرض متى؟ في السنة التاسعة من الهجرة. نعم. فنقرأ الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ونقول أليس شرط الاستطاعة في كل عبادة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يسألون نعم ولا بلى؟ خطأ. بلى صحيح، أما نعم فلا. السؤال الآن: أليس شرط الاستطاعة في كل عبادة؟ بلى. إيه الآن صحيح، هذا الجواب. نقول الاستطاعة شرط في وجوب كل عبادة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، بل قبل الحديث ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها. فلماذا نص على شرط الاستطاعة في إيجاب الحج؟ يلا يعني ظهور المشقة في الحج أكثر من غيره وأظهر، هذا السبب. ولذلك اشترط فيه الاستطاعة للتسهيل على المكلفين، ولا في الحقيقة هذا الشرط في كل عبادة، لكن لما كانت المشقة أظهر وأبين وأكثر في الحج لأنه عبادة تجمع بين المال والبدن والأمن، فيها يعني أشياء لا بد من توفرها، اشترط يعني نص فيها على اشتراط ولا امرأة. أعملنا الأولى وعملنا الثانية، يقول لا نافع ورجل مبتدا وفي الدار خبره، والواو حرف عطف، ولا نافع للدين وامرأة اسمها، والخبر محذوف. وفي هذه الأخيرة الصورة الأخيرة تكون عطف جملة على جملة ولا مفرد على مفرد؟
جملة على جملة.
لأن احنا قلنا الواو حرف ولا نافع للجنس مستقلة، هذا هو الكلام على لا الناس ليكن إن شاء الله لازم تفتونه. نعم والله أعلم. النداء
هو المدعو،
فالنداء بمعنى الدعاء. ومن الطريف أنني وجدت كتابا مؤلفا ألفه علماء من علماء الأفغانيين الذين يقاتلون الروس الآن، ذكروا فيه أنه يجوز دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يقول الإنسان يا رسول الله أغفر، وقالوا إن هذا ليس دعاء ولكنه نداء، والنداء الرسول يجوز لماذا؟ مثل ما تقول يا فلان يا فلان يا زيد يا عمر يا بكر يا خالد. نعم، ويعني شددوا في إثبات ما يقولون وأن هذا ليس بدعاء وإنما هو نداء، والذي حرم الله قال لا تدعوا مع الله أحدا، حرم الدعاء، وأنا أناديه نداء، ولكن هذا كذب على اللغة وعلى الشرع. أما اللغة فإن النداء في اللغة معناه الدعاء، فأنت ولهذا قالوا إن يا زيد إن يا نائبة مناب أدعو، فهو دعاء بلا شك. وقد رد على هذه الشبهة، هذه الشبهة قديمة من الآن، رد عليها أهل العلم، ومن جملة ما رد عليها الشيخ عبد الله بن عطية رحمه الله. المنادى خمسة أنواع. الأول
ما رد عليه كلام هو الأخير ما أحد رد عليه،
والله ما كنا نظن أن هذا يقع منهم، يعني إنهم مجاهدون نرى جهادهم في سبيل الله، لكن أنا فوجئت لما جاءني رجال ثلاثة شباب في رمضان أقاموا عندهم سبعة شهور، يقول هذا اللي وجدنا منهم، وإذا دعوناهم الأول المفرد العلم. المراد بالمفرد هنا غير المراد بالمفرد في باب الإعراب. المراد بالمفرد في باب الإعراب ما هو؟ ما ليس لا المراد بالمفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا المراد بالمفرد في باب الإعراب، ما ليس مثنى ولا مجموع ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. والمراد بالمفرد في باب الخبر المبتدا والخبر، مش المراد به ما ليس بجملة ولا شبيها بالجملة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فقول المؤلف المفرد يعني ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وقوله العلم، ما هو العلم؟ العلم الاسم الموضوع لشيء معين يعينه، مثل زيد وعمر وخالد وبكر وما أشبه ذلك، هذا العلم. هذا نوع المفرد العلم. الثاني النكرة المقصودة، نكرة لكن مقصودة، مثل عندك تخاطب مثل واحد من الجماعة الحاضرين، بدل ما تقول يا غانم تقول يا رجل انتبه، يا رجل انتبه. كلام رجل هي علم ولا نكرة؟ نكرة لكنها مقصودة، لأن نقص واحد معين. واضح؟ ثاني النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة، مثل واحد ينادي يا رجل لكن ما يقصد رجل معين، ومثلوا له بقول حمال الحطب يا غافلا انتبه. لكن حمال الحطب واحد معه بعير عليه حطب يمشي في السوق، يقول يا غافلا انتبه، هو يعني غافل معين. ها؟ من يعني أي غافل يخون. ومثلوا أيضا بقول الأعمى الذي تاه الطريق يا رجلا دلني، يا رجلا خذ بيدي، من يعني أي رجل. وكذلك أيضا لو قال يا ولد يا ولد وما يعين ولد معين، هذا أيضا نكرة غير مقصودة. هذه ثلاث أنواع. والرابع المضاف. مثال المضاف عبد الله، غلام زيد، وما أشبه ذلك. والخامس المشبه بالمضاف. المشبه بالمضاف يعرفونه تعريفا تقريبيا فيقولون هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، سواء كان فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا أو ما أشبه ذلك. المهم أن يتعلق بالشيء من تمام معناه، مثل يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، نكلم واحد معين يا طالعا جبلا، نكرة هذه ومقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة لكنها مشبهة بالمضاف. ليش؟ لأنه تعلق بها شيء من تمام معناها وهو كلمة جبلا. يا حسنا وجهه، وجهه هذه فاعل وحسن نكرة مقصودة لكنها تعلق بها شيء من تمام معناها فهي مشبهة بالمضاف. يا رؤوفا بالعباد، بالعباد جار ومجهور، ورؤوفا نكرة مقصودة ولا لا؟ مقصودة لكنه تعلق بها شيء من تمام معناها. إذن فما هو المشبه بالمضاف تعريفه؟ ما تعلق به شيء من تمام معناها، إما فاعلا فيا حسنا وجهه، وإما مفعولا فيا طالعا جبلا، وإما مجرورا فيا رؤوفا بالعباد. هذه أنواع خمسة أعيدها: المفرد العلم، والمضاف لا، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. ها؟ هذه خمسة أنواع، فما حكمها؟ يقول مالك في حكمها: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. المفرد العلم والنكرة غير المقصودة يبنيان على الضم في محل نصب بدون تنوين. المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين. يا زيد ما هو؟ مفرد علم، فنقول يا حرف ندى، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. ولو قلت يا زيدا ها ما يجوز، المفرد علم فيبنى على الضم. يا رجل، يا رجل مخاطب رجل معجب، صح؟ لو قلت يا رجلا ما صح، وانا اقصد واحد معجب ما يصح. اذا يبنيان على الضم. وقول المؤلف رحمه الله يبنيان على الضم في شيء من القصور، لكن عذره ان هذا الكتاب للمبتدئين، وعبارة غيره يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. فإذا كان مثنى فهو يبنى على الألف، مثل يا زيداني، خاطب اثنين اسمهم زيد، قل يا زيداني. وإن كان جمع تكسير جمع مذكر سالم يبنى على الواو، يقول يا زيدون. نعم. والحاصل أن المؤلف يقول يبنى على الضم من غير تنوين.
المفرد
يقول المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وهم ما ليس مثنى ولا جمعا. نعم. طيب إذن نقول في يا زيد يا زيد، وفي زيدان يا زيدان، وفي زيدون يا زيدون، يبنى على ما يفرأ به. طيب ثانيا، ونحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وش الثلاثة الباقية؟
نكرة غير مقصودة ومضاف وشبيه بالمضاف.
أحسن. نعم.
وشبيه بالمضاف التعريف هو اسم اتصل به لفظا من تمام معناه.
نعم.
أو ما تعلق به شيء من تمام معناه.
نعم هذا أحسن. طيب إذن هذه الثلاثة منصوبة، تقول في المضاف يا عبد الله، ولو قلت يا عبد الله خطأ، لازم تقول يا عبد الله. يا حرف نداء وعبد منادى منصوب بالفتحة الظاهرة، وعبد مضاف والله مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهر. وتقول في الشبيه بالمضاف يا طالعا جبلا، نقول يا حرف نداء وطالع منادى منصوب بياء النداء وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أفهمتم؟ وجبلا مفعولا به منصوب بفتح الظاهرة اسم الفاعل. هذا المشبه بالمضاف. فقيل خاصا من تمثيل
يا حسنا وجهه،
يا حرف نداء وحسنا منادى منصوب بفتح الظاهرة، وجه فاعل حسن مرفوع بالضمة الظاهرة، وجه مضاف وله مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. فتبين الآن أن المنادى يقسم إلى خمسة أقسام، وهذا التقسيم حاصر ومن أحسن البيان من المؤلف رحمه الله. المفرد العلم والنكرة غير المقصودة، والنكرة المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم، وإن شئنا قلنا يبنيان على ما يرفعان به. وأما النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف فينصبان. نعم. إذن المنادى من المنصوبات ولا من المرفوعات؟ من المنصوبات. نعم، لأنه حتى المبني على الضم يقول إنها حال نصب. المفاعيل تقدم لنا أنها خمسة: مفعول مطلق بعث، وبه، وفيه، وله.
نعم
نعم ومع خمسة: مطلق، وبه، وفيه، وله، ومعه. طيب، المفعول من أجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. رحمه الله عبارته دائما سهله بينه واضح. فقول الاسم خرج به الفعل والحرف، فلا يكون المفعول من أجله فعلا ولا حرفا. وقولها منصوب خرج به المرفوع والمجرور والمجذوم.
ورخ
المجذوم ما فيه لأن الأسماء ما فيها جذب. نعم. وقوله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل خرج به بقية المفعولات، فإن بقية المفعولات لا تنصب لذلك، تنصب لأسباب أخرى. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، والفعل هو العامل فيه. مثاله نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر. قام زيد فعل وفاعل، من أجل أي شيء؟ إجلالا لعمر. إذن إجلالا مفعول من أجله، مفعول من أجله منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك. قصدتك لماذا؟ ابتغاء معروف، ابتغاء معروفك أي طلب معروفك. وإنما نوع المؤلف المثالين، أكد المثالين، لأن الأول منون والثاني غير منون. ابتغاء معروف غير منون كذا. ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني لأجل الخوف والطمع. نعم. وكذلك إذا قلت حضرت طلبا للعلم أي من أجل طلب العلم، وعلى هذا فقط. وأما العراق سهل، تقول في المفعول من أجله مفعول من أجل منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وسواء كان مضافا كما في قوله ابتغاء معروفك، أم غير مضاف كما في قوله إجلالا لعمله. ناخذ الباب الثاني. طيب باب المفعول معه.
شيخ ليس لابد أن يقال مصدر أيضا؟
لا مو لابد. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. فيه من فعل معه الفعل، قولها الاسم المنصوب يشترك مع المفعول معه. قوله كلاهما اسم منصوب، لكن يقول الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، لبيان من فعل معه الفعل خرج به بقية المفعولات. نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. مثل المؤلف بمثالين رحمه الله. أما الأول فيجوز فيه وجهان: الرفع والنصب. جاء الأمير، جاء في الماضي، والأمير فاعل مرفوع مرفوع ضمة ظاهرة في آخره، والواو على الرفع. جاء الأمير والجيش، الواو حرف عطف، والجيش معطوف على جاء على الأمين، والمعطوف على المرفوع مرفوع على المفرد في ضمه ظاهر في آخره. أما على النصب فتقول جاء الأمير والجيش، أي مع الجيش. نعم، جاء الأمير والجيش. تقول الواو ما تقول حفظ، تقول الواو واو المعية، والجيش منصوب على المعية وعلى النصب فتح ظاهرة في آخره. أو تقول منصوب على أنه مفعول معه وعلى النصب فتح ظاهرة في آخره. هذا يجوز فيه الوجهان، وأيهما أرجح؟ الأرجح الرفع، الأرجح الرفع، لأنه إذا أمكن بدون رفع فهو أولى. قال ابن مالك لا، والعطف في يمكن بلا ضعف أحق، والنصف مختار لدى ضعف النساء. فقولها هنا العطف ممكن بلا ضعف، العطف ممكن بلا ضعف. طيب الثاني لا لا نقول هو المعي فقط، النسب المصاحبة، نسبه المصاحبة، والعامل الفعل الأول. قال واستوى الماء والخشبة، هذا يتعين النصب، استوى الماء والخشبة ضروري، لأنه لا استواء من طرف واحد، الاستواء لابد من مستوى ومستوى معه، فلهذا يتعين هنا النصب، لأنك إذا قلت استوى الماء واستوت الخشبة ما يستقيم، بخلاف جاء الأمير وجاء الجيش يستقيم. ولهذا نقول استوى فعل ماضي، وهي بمعنى تساوى، وهي بمعنى على. وقولها الماء فاعل، والواو المعية، والخشبة منصوبة على أنها مفعول معه أو منصوبة على المعية وعلى منصوبة فتح ظاهرة في الآخرين. واستوى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى تساوى، وليست بمعنى على ولا بمعنى كمل. قل لأن استوى تأتي بمعنى على وبمعنى كمل وبمعنى تساوى. مثالها بمعنى كمل ولما بلغ شده واستوى، أي كمل. ومثاله بمعنى على الرحمن على العرش استوى، بمعنى على علوا خاصا غير العلو المطلق العام على جميع المخلوقات. طيب إذن المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. تجوا لكم؟ طيب فيها أمثلة غير هذه؟
نعم،
سرت والنيل، هذا ذكرنا في بيت أمليناه عليكم، وهو
سرت والنيل عقاب.
لا لا، جمع المفاعيل كلها في بيت واحد.
نعم، قوله منها المفاعيل خمس مطلق قوله له عنه
وفيه معه،
وفيه معه له وانظر إلى المفاعيل،
انظر الى المسلمين. طيب
ضربت ضربا،
ضربت ضربا ابا عمرو غداة اتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. قول ضربت ضربا، هذا ايهم مفعول مطلق، ابا عمرو مفعول به، غداة مفعول فيه لنظرت، هذا أتى، وسرت والنيل مفعول معه، خوفا من عقاب كريم مفعول من أجله. نعم مفعول من أجله، هذه يعني رحمه الله جاء بالمفاعيل الخمسة والتمثيل لها في بيتين وغانما ينشدنا إياها من وليد من ينشدنا
كان
وفيه معه
وانظر إلى المثل
طيب. لو كتبوها علشان تضبطون منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثل بالترتيب ها؟ أما يقول منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه معه له فانظر إلى المثل طبقها على البيت الثاني ضربت ضربا هذا مطلق أبا عمرو وبه مفعول به وغداة أتى من البيت الأول وفيه وثرت والنيل معه خوفا من عقابك لي له نعم فانظر مرتبين الأمثلة مرتبة على الأحكام طيب فيه نكرة بعد صحيح من المنصوبات يقول وأما خبر كان وأخواته واسم إن وأخواته فقد تقدم ذكرهما في المطبوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك إذن أحال المؤلف رحمه الله في خبر كان واسم إن تقدمت في باب المطبوعات والتوابع النعت والتوكيد والعطف والبدل تقدمت هناك أيضا والله أعلم بقى إن شاء الله محفوظات الأسماء
أو الدر اليقين
المحفوظات ثلاثة أقسام محفوظ بالحرف ومحفوظ بالإضافة وتابع للمحفوظ بسيط الحقيقة أولا المؤلف يعبر في كلمة خف بدل كلمة جر وقد قلنا فيما سبق إن الخفض اصطلاح الكوفيين والجر اصطلاح البصريين المحفوظات ثلاثة أقسام أولا محفوظ بالحرف فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومن هذول كلهم مرا علينا إلا واو رب ومذ ومنذ ما مرت علينا بلا جملة وربة هي التي تقدر بدلها ربة كما في قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سجوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل كموج البحر أرخى سجوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل الواو هذه يسمونها واو ربة لأنها بمعنى ربة رب ليل كموج البحر فإذا دخلت ورب على اسم جرته تماما كما تجره ربا مذ ومنذ تقدم أنهما حرف جر واسمان أيضا لكن ما يكون اسمان إلا إذا رفع أو ولي الفعل أما إذا وليهما اسم مجرور فهما حرف جر تقول ما رأيته منذ اليوم أو منذ اليوم يعني من اليوم سواء مذ أو من فهما بمعنى من وأما ما يفرض بإضافة فنحن قولك غلام زيد وهو على قسمين المفروض الإضافة ما يقدر باللام وما يقدر بمن في بعد قسم ثالث ما ذكره المؤلف وما يقدر بفي. الإضافة ثلاث أقسام: ما يقدر بمن، وما يقدر باللام، وما يقدر بفي. وأكثر ما يكون التقدير باللام، مثل غلام زيد، يعني غلام لزيد، كتاب علي، يعني كتاب لعلي، سرج دابة، يعني سرج لدابة، باب بيت، باب لبيت، وهكذا. أما اللي يقدر بمن فعلامته أن يكون الثاني نوعا للأول، أن يكون الثاني نوعا للأول، مثل خاتم حديد. خاتم حديد، وش نوع الخاتم؟ حديد، لأن خاتم من حديد. كذا يقول المؤلف نحن ثوب خز، ثوب خز. الخز هو ثياب مخصوطة من الحرير وغيره. وثوب خز يعني ثوب من خز. باب ساج، نعم، أي من ساج. خاتم وخاتم حديد، أي من حديد. إذا لبن بلوك، من بلوك،
لا
من اسمين، لبن واسمين فجأة، لأن بلوك ظهرنا اسم للبن. طيب زي اللي يقدر بفي أن يكون الثاني ظرفا للأول، اللي يقدر بفي أن يكون الثاني ظرفا للأول، كما في قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون، إلى آخر التقدير. بل مكر في الليل والنهار. فصار المفروض بالإضافة تارة يقدر باللام، وتارة يقدر بمن، وتارة يقدر بفي. فإن كان الثاني ظرف الأول قدر بفي، وإن كان نوعا له قدر بمن، وما سوى ذلك قدر باللام، وهي أكثر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله. ما فيها فرق أبدا؟
أبدا ما فيها فرق. لغة لغة مد ومد. المناسك، المناسك جمع منسك، بمعنى النسك، يعني فهو مصدر ميمي، يعني أنه بمعنى فعل النسك، لا بمعنى مكانه ولا زمانه، وإنما معناه فعل النسك. والنسك في الأصل العبادة، ويطلق على معان أخص من العبادة مطلقا، يعني الأصل فيه أن النسك بمعنى العبادة، فالتنسك بمعنى التعبد، والناسك بمعنى العابد. ويطلق على ما هو أخص، فيراد به النحر والذبح تقربا إلى الله عز وجل. ومنه على رأي كثير من المفسرين قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والأصح أن الآية عامة، صلاتي ونسكي عبادات، لكن منه قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام، أي متعبدا بالنسك وهو الذبح، بدليل قوله ليذكروا اسم الله. وفي الاصطلاح المنافق هي فعل أو أفعال الحج والعمرة عند أهل العلم، فيرون المناسك خاصة بأفعال الحج والعمرة بوجه اقترانه بذلك أن مما يشرع في الحج والعمرة الذبح تقربا إلى الله عز وجل، فلذلك سمي الحج والعمرة نسكا بما فيه من الذبح. الحج والعمرة واجبان، أما الحج فإنه واجب بإجماع أهل العلم، وهو ركن من أركان الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هكذا الله عبد الرحمن اسمه خالد انتبه. الحج واجب بالإجماع وهو بنص القرآن وبالسنة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو أحد أركان الإسلام كما أشرنا إليه أولا. وأما العمرة فاختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: أحدها أنها سنة لجميع الناس، والثاني أنها واجبة على جميع الناس، والثالث أنها واجبة على غير أهل مكة، وهذا هو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العمرة إنما تجب على غير أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم عمرة وإنما عليهم الحج. ولذلك شيخ الإسلام لا يرى العمرة للمكي إلا ما أدها للتزم بذلك أو ما يلتزم لمن حصل لها مثل ما حصل لعائشة، امرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة فيجوز لها أن تعتمر من التنعيم، وأما من سواها فلا عمرة لأهل مكة، ليست مشروعة لهم وليست واجبة أيضا عليهم. ولهذا هؤلاء الذين يترددون العمرة في رمضان وغير رمضان يقول عطاء: هم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر، ولو طافوا بالبيت لكان خيرا لهم. فيه ناس تجده يعتمر اليوم لنفسه واسر لأمه وبعده لأبيه واللي وراه لأخوه واللي بعده صديقه، نعم، وبعضهم من الجهل والحمق يحلق بعض راسه لعمرته وخلى الباقي يحلق بعض لأمه وبعض لأبيه، حتى أني وجدت واحد يسعى بين الصفا والمروة نصف راسه شلق هكذا محلوق، الجهة اليمنى كلها محلوق واليسرى باقي. فقلت: ما هذا؟ هذه مثلة. قال: إن هذه عن عمرة أمس وهذه البادة فيها عن عمرة اليوم. هذا لا شك أنه جهل وخطأ، يعني يتعبدون لله بما يرون لا بما شرع. على كل حال الأقوال في العمرة الثلاثة، وليس في الأدلة نصوص صحيحة صريحة تحكم بين الطرفين، إنما الصحيح منها غير صريح في الوجود، والصريح منها غير صحيح. لذلك نرى أن من الأحوط في أهل مكة أن يعتمروا إذا حصل لهم موجب للسفر سوى العمرة، يعني مثل لو خرجوا إلى جدة لتجارة أو غيرها ثم رجعوا يعتمرون، أو خرجوا مثلا إلى نجد لتجارة أو غيرها ثم رجعوا يعتمرون. أما أن يتعمدوا الخروج من مكة ليعتمروا فلا نرى ذلك مشروعا لهم. نعم نعم من أهل مكة ومن غيره من الآفاقيين وغيرهم ليس مشروعا له ذلك. نعم. وقوله واجبان الحج والعمرة واجبان، دليل الحج فإنه من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والعمرة فيها الخلاف الذي رأيت الذي سمعتم. متى فرض الحج؟ زعم بعض العلماء أن الحج فرض في السنة السادسة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن اضطرتم فما استيسر من الهدي، وهذه الآية نزلت في الحديبية، وهذا ليس بصحيح، لأن الأمر بالإتمام غير الأمر بالابتداء، فالأمر بالإتمام واجب، يعني فالإتمام واجب حتى فيما إذا كان الحج أو العمرة تطوعا. وقال بعض العلماء إنها فرضت في السنة التاسعة، فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، فالذين قالوا إنه في العاشرة تفادوا بذلك تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العاشرة، لأننا إذا قلنا فرض في التاسعة يرد علينا لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وهو فرض على الفور، وإذا قلنا في العاشرة سلمنا من هذا الإيراد، والأقرب أنه فرض في السنة التاسعة، لأنه أي فرض الحج في صدر سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وآل عمران نزل صدرها عام الوفود، وعام الوفود هو السنة التاسعة من الهجرة، وسمي عام الوفود لأن فتح مكة وهزيمة ثقيف ما أبقت للعرب باقية، وظهر بها أو تم بها عز الإسلام، ولهذا قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فصار الناس يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية ليعلنوا إسلامهم ويتعلموا من نبيهم صلى الله عليه وسلم شرائع دينهم، فلذلك سمي سنة تسع من الهجرة عام الوفود لكثرة الوافدين فيه بعد أن فتحت مكة وكسر آخر العرب بثقيف. واضح؟ وهذا هو القول الراجح. وأما الإيراد بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج سنة تسع فإننا نقول عنه جوابان. الجواب الأول أن نذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الحج ليس واجبا على الفور، وإنما هو على التراخي، متى تيسر للإنسان فليحج، ومتى لم وإذا لم يتيسر فلا يحج، لأنه إذا كان أصل فريضته نص الله فيها بخصوصها على المستطيع فكذلك أداؤه، وهذا مذهب الشافعي. وإما أن نقول إن الحج على الفور، متى وجد الإنسان السعة وجب عليه فورا أن يحج ولا يتأخر، ويكون تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج عام تسع للمصلحة الراجحة، وهي تلقي الوافدين إلى المدينة لتعليم الإسلام وشرائعه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن البيت لم يتخلص للمسلمين عام تسع من الهجرة لأنه حج فيه مشركون، حج فيه مشركون، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل حجته في عام لا يرى فيه مشرك، وهذه مصلحة راجحة على التقديم. فهذا يعني جوابان. الجواب الأول أن نقول إنه ليس على الفور، لكن هذا ليس بسديد لأن الصحيح أنه على الفور. والثاني أن نقول إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الحج ذلك العام للمصلحة، المصلحة هي تلقي الوفود، والثاني لأجل أن يخلص البيت من أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أحد من المشركين. ولذلك أذن في عام 9 أن لا يحج بعد هذا العام، بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فعليه نقول أصح الأقوال أن الحج فرض متى؟ في السنة 9 من الهجرة. نعم، فنقرأ الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونقول: أليس شرط الاستطاعة في كل عبادة؟ لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يسألون نعم ولا بلى؟ ها؟ خطأ. بلى صحيح، أما نعم فلا. السؤال الآن: أليس شرط الاستطاعة في كل عبادة؟ بلى. إيه الآن صحيح، هذا الجواب. نقول: الاستطاعة شرط في وجوب كل عبادة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بل قبل الحديث ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها. فلماذا خص الاستطاعة، فلماذا نص على شرط الاستطاعة في إيجاب الحج؟ يلا يعني ظهور المشقة في الحج أكثر من غيره وأظهر، هذا السبب. ولذلك اشترط فيه الاستطاعة للتسهيل على المكلفين، ولا في الحقيقة هذا الشرط في كل عبادة، لكن لما كانت المشقة أظهر وأبين وأكثر في الحج، لأنه عبادة تجمع بين المال والبدن والأمن، فيها يعني أشياء لا بد من توفرها، اشترط يعني نص فيها على اشتراط